بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم رحمة الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالأمر بالعلم والدعاء المتعلم، وقال يا هذه الرسالة، فقال: اعلم رحمك الله. وهذا هو أسلوبه في كثير من رسائله، أنه يأمر العلم، والأمر بالعلم أمر من الله عز وجل، أمر رباني، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وذلك لأن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فقال الله عز وجل: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالله عز وجل في كثير من الأشياء التي تتعلق بتوحيد الله عز وجل يأمر بالعلم: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله بما تعملون خبير. فهذه الآيات فيها إشارة إلى أنه لا بد بالعلم ما يتعلق بالله عز وجل، سواء كان ذلك بتوحيده أو بأسمائه وصفاته أو بربوبيته. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أيها الطالب رحمك الله. وهذه اللغة وهي لغة اعلم، إنما تستعمل لمن كان جاهل عن الشيء، فيقال اعلم من لم يكن يعلم قبل ذلك، وأما من كان يعلم قبل ذلك فلا يقال اعلم، وإنما يقال له افهم. فمن كان يعلم الشيء وأردت أن تنبهه أو تفهمه فتقول له افهم ولا تقول له اعلم. وهذا هو الفرق بين اعلم وافهم، أن يعلم هذه اللغة إنما يلقى على المخاطب الذي ليس عنده شيء من العلم، لا سيما فيما يتعلق بالشيء الذي يخاطب معه. وأما إذا كان عنده علم فيقال له افهم. وهذه اللغة إنما تستعمل أيضا عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي المتعلم أن يصغي إليها. قال: اعلم رحمك الله. وهذا دعاء من المصنف رحمه الله تعالى لمن يقرأ هذه الرسالة أو لمن يستفيد من هذه الرسالة بالرحمة. وهذه أيضا أنها أمر نبوي، ذكر الله عز وجل أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي مبنية على العلم ما هي إلا لله إلا للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا مما يشير إلى أن العلم مبني على الرحمة، ولذلك تجد في كثير من كتب أهل العلم اعلم رحمك الله ونحو ذلك من الأدعية التي تدل على أن العلم مبني على الرحمة، وأن العلم واسطة بين المتعلم وبين المعلم، وأن الواسطة بينهما الرحمة وأنه يرحم. فالذي يعلمك إنما هو من باب أنه يرحمه، من باب أنه يرحمه. وهذا دليل كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بهذه الأمة، فإنه علمهم ورحمهم. قال: دعاء لك بالرحمة. قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم، وما الفرق بين قولهم رحمك الله وبين قولهم غفر لك الله؟ فإن أهل العلم يستعملون هذا وهذا، وذكر بعضهم أن اللفظ رحمك الله أحسن من اللفظ غفر لك الله، وذلك لأن اللفظ غفر لك الله تتعلق فيما مضى قبله، أي غفر لك الله من الذنوب التي اقترفتها قبل ذلك. وأما إذا قيل لك رحمك الله فإنه يدخل في ذلك ما مضى، ويدخل في ذلك أيضا المستقبل، فيكون رحمك الله بمعنى أنه يغفر لك الذنوب التي مضت ويوفقك للخير وللطاعة فيما سيأتي. ولذلك صارت هذا الدعاء هي رحمك الله قولهم غفر لك الله، فإن غفر لك الله إنما تعلق بالماضي، ورحمك الله تعلق بالماضي وبالمستقبل، والإنسان يحتاج إلى هذا وذاك. ولو جمع بينهما فهذا أمر طيب، وهو أدعية الأنبياء: رب ارحمني واغفر لي، أو رب اغفر لي، ولي أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال يعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، أول ما فرض الله عز وجل، أي أوجبه الله عز وجل على كل مكلف، سواء كان ابن آدم أو غير ابن آدم المكلفين وهو الجن، والمكلف كما تقدم معنا في هذه الدنيا هما صنفان، الأول هم الإنس أي ابن آدم، والثاني الجن، فهما مكلفون في هذه الدنيا. وأما العقلاء فهم ثلاثة: الجن والإنس والملائكة، ولكن الملائكة ليسوا بمكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأول ما أوجبه الله عز وجل على المكلف هي كلمة الشهادة، أن يقول لا إله إلا الله، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذ لمن قال له إنك ستأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله. فهذا هو أول واجب على الأمة الإسلامية، وأول واجب على كل مكلف، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو الذي يشير إليه المصنف رحمه الله هنا، خلافا لأولئك الضلال أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فإنهم يرون أن أول ما فرض الله عز وجل على العباد الشك، ومنهم من يقولهم الأشاعرة أول ما فرض الله على العبد النظر، ومنهم من أتباعهم من يقول أول ما فرضه الله على العبد القصد إلى النظر. وهذه كلها ألفاظ مؤداها واحد، وهي تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن أول ما فرض الله على العباد القول بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى، أخرجاه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي إليه رجل من الكفار إلا وكان يأمر أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا إذن هو أول واجب على كل مكلف مسلم، أول واجب على عبيده. قال اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا يقال إن المسلم رحمه الله تعالى هنا خالف الأدلة من الكتاب والسنة من أن أول ما يجب على العبد هو لا إله إلا الله ولا إله إلا. كيف يقول المصنف أول ما جعله الكفر بالطاغوت الإيمان بالله؟ يقال معنى الكفر بالطاغوت هو نعم والإيمان بالله، ومعنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا لا إله هو الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله معناها إلا الله. فالمصنف إذن ما خالف عقائد أهل السنة أن أول واجب على العبد وعلى المكلف أن يقول لا إله إلا الله، وذلك لأن معنى لا إله الكفر بالطاغوت، أنك تكفر بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. وكذلك معنى الإيمان بالله إلا الله، كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والمصنف هنا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله عز وجل، قال أول ما يجب على العبد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، وهذا يطابق للآية، فإن الله عز وجل قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا هو السبب الأول الذي لأجله المصنف رحمه الله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله عز وجل، لأنه يناسب الآية. فالله عز وجل في الآية قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا أيضا يطابق الشهادة، فإن المسلمون وكلمة الإسلام تبتدئ بلا إله ومعناها الكفر بالطاغوت، ثم إلا الله معناها الإيمان بالله عز وجل. وهناك سبب ثاني أو سبب ثالث لأجله قدم المصنف رحمه الله الكفر بالطاغوت، وذلك لأن كثيرا ممن يدعي الإسلام دعواه تكون كاذبة إن لم يكفر بالطاغوت. فبعضهم قد يقول أنا مؤمن أنا مسلم ومع ذلك ما كفر بالطاغوت، ومن شروط الإسلام الصحيح أن يكون المسلم كافرا بالطاغوت، أن يكفر بالطاغوت وأن لا يؤمن بشيء من هذا. فلذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استلزم عروة الوثقى، أي لا بد المسلم الذي يريد أن يسلم والذي يريد أن يقول لا إله إلا الله لا بد قبل ذلك أن يكفر جميع المعبودات التي كان يعبدها إن كان يعبدها قبل ذلك، أو إن لم يعبدها يكفرها بذلك، أنه يبين للناس أنه لا يجوز عبادة لا ولي الفلاني ولا القبر الفلاني ولا الصنم الفلاني، وبذلك بعد ذلك يقول لا إله إلا الله. وهذا مما يدل أيضا أن الكفر بالطاغوت مهم جدا، وأنه لا بد أن يكون المسلم كافرا بالطاغوت، وهو ركن كما تقدم معنا من أركان الإسلام أو ركن من أركان الشهادة، ولا يقال إنه شرط وإنما يقال إنه ركن من أركان هذه الشهادة. فمن لم يكن كافرا بالطاغوت فإنه ليس بمسلم، لقول الله عز وجل من قال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. ومعنى ذلك ما قال بعض أئمة الدعوة أن من قال لا إله ولم يكفر بالطاغوت لا يكون دمه ولا ماله حراما لأنه لم يكفر بالطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية من الآيات التي توضح أن دعوة الأنبياء وجميع الرسل دعوتهم واحدة في هذا الباب، أي في باب التوحيد، وأن كلهم إسلامهم هو إسلام عام، ويقال هو الدين الملي، ويقال هو الدين المشترك، كله هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا كما تقدم معنا هي حقيقة الإسلام، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا هو يدعو إلى هذا الأمر العظيم، إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي هذا الذي أمرناه أن يقال اعبدوا الله عز وجل وحده واجتنبوا جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. وهذه الآية أيضا تطابق الشهادة، فإن معنى قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، فقوله اعبدوا الله معناه إلا الله، وقوله واجتنبوا الطاغوت معناها لا إله، فيكون معنى الآية ما بعثنا في كل من رسولا إلا وقد أمرنا أن يقول للناس لا إله إلا الله، لأن هذا هو المقصود من هذه الرسالة. إذا كيف يمكن للمسلم أن يكفر بالطاغوت؟ الآن المسلم يقول أنا أريد أن أؤمن بالله عز وجل وأكفر بالطاغوت، كيف يمكن لي أن أكفر بالطاغوت؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه، هذه أمور خمسة لا بد لمن أراد أن يكفر بالطاغوت. الأمر الأول أن يعتقد أن عبادة غير الله عز وجل باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد من دون الله عز وجل أحدا، ولذلك قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي يكون بذلك كافرا والكافر لا يفلح أبدا، فإن معنى لا يفلح الكتاب والسنة أو في القرآن إنما تأتي لأجل التكفير، ومن قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر أتى أي أنه كافر، وذلك لأن الفلاح يكون متعلقا بدنيا الشخص وآخرته، والشخص لا يقال أنه لا يفلح لا يفلح إلا إذا كان كافرا بالله عز وجل، والله عز وجل يقول إنه لا يفلح الكافرون. فالأمر الأول الشرط الأول في الكفر بالطاغوت أن تعتقد أن عبادة غير الله عز وجل باطلة، ومن لم يعتقد ذلك فإنه لم يكفر بالطاغوت. من ظن أنه يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، من ظن أنه يجوز أن يطاف على القبور، من ظن أنه يجوز أن يدعى الولي الفلاني، من ظن أنه يجوز أن يستغاث الولي الفلاني، هذا الشخص ما كفر بالطاغوت. فإن كفران الطاغوت أول شرط الكفر بالطاغوت أن تعتقد أن عبادة غير الله عز وجل لا تجوز، وأنها باطلة، وأنها أمان منثور، كما قال الله عز وجل: يسمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم له دعوة الحق، والذين تدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي أنها لا تساوي شيئا، وذلك لأنها باطلة لا تنفع لا المعبود ولا العابد. فهذا هو الشرط الأول في أن في صفة الكفر بالطاغوت، أنك تعتقد أن عبادة غير الله عز وجل باطلة وأنها لا تجوز وأنها ضلال عظيم، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون. الشرط الثاني أن تتركها، أي أن تعزم أنك لا تفعل هذا الشيء لا في الحاضر ولا في المستقبل، لأن بعض الناس ربما يقول لك: أنا أعتقد أنه لا يجوز أن تعبد غير الله عز وجل، لكن أرتكبها فعلها. يقال: هذا الشخص ما كفر بالطاغوت. فإن الشرط الثاني من صفة الكفر بالطاغوت أنك تعزم أن تترك هذا العمل، هذا الفعل، فلا تعبد غير الله عز وجل أبدا مع اعتقادك أنه لا يجوز، لكن لا تفعل ذلك. فإن فعله يدل على أنك ما كفرت بالطاغوت. فإن من شروط الكفر بالطاغوت أن تترك هذا العمل وهو عبادة غير الله عز وجل وأن لا تفعلها. قال: وأن تبغضها، وهذا هو الشرط الثالث، أن تكون أن يوجد في قلبك بغض، والبغض هو نفور النفس عن الشيء وعدم إرادتها، أي أنك ما ترغب في هذا أبدا، ما تحب هذا الأمر أبدا، بل تبغضه لله عز وجل، عبادة غير الله عز وجل، لا بد أن تبغض هذا. والبغض يكون من القلب، أي أن بغضك لهذا يكون من قلبك فتبغضها من القلب. قال: وتبغضها وتكفر أهلها. كذلك أيضا لا بد أن تتبرأ من أهل الشرك الذين يشركون بالله عز وجل ويعبدون غير الله عز وجل. ومن التبرؤ أن تكفر أهلها، أن تعتقد أن الذي يعبد غير الله عز وجل ويشرك بالله عز وجل أنه بعد إقامة الحجة عليه وبعد بيان والتبيين أنه يكون بهذا كافرا بالله عز وجل. قال: وتكفر أهلها وتعاديه. والمعاداة هي مثل البغض، ولكن الفرق بينهما أن البغض يكون في القلب والمعاداة يكون في الظاهر. فإنك في الظاهر لا تسلم عليه ولا تجلس معه ولا تماشي معه، هذا هو المعاداة، أنك تعادي، وهذا هو المعاداة المذكورة في القرآن، وهذا هو كما هو معلوم حب الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، أنك تبغض من قلبك ولا بد أن تترجم ما في قلبك في الظاهر. فلا يصلح أنك تقول: أنا قلبي يبغض هذا الشخص لأنه يعبد غير الله عز وجل ولأنه قبوري ولأنه كذا وكذا، لكن مع ذلك إذا رأيته في السوق أسلم عليه، إذا رأيته في المجلس أجلس معه وأكلمه وأتماشى معه، فإن هذا لا يترجم ما في قلبي. فإن الله عز وجل أمر بالاقتداء بهذا النبي الكريم، وهو نبي إبراهيم عليه السلام، فيما يتعلق بالتوحيد. قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فإن الله أمر أن يقتدى بإبراهيم في هذا الأمر، أن يكون بين المسلم وبين الموحد عداوة وبغضاء، بغضاء من القلب أنه يبغض من قلبه، وأيضا أنه يعاديه ظاهرا، ويكون بينه وبينه معاداة ظاهرة، يعرف عند الجميع أن فلان عدو لفلان وأنه عدوه، ولا يرتاح له ولا يجلس معه ولا يسلمه ولا أيضا يكلمه، لأن هذا هو عدوه الحقيقي، وذلك لأنه من أشرك بالله عز وجل فهو عدو لله عز وجل. وجل، سواء كان أباه أو كان أم أو كانت أمه أو كان قريبا له. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحليم، لما عرف أن أباه عدو لله عز وجل معنى ذلك أنه مشرك بالله عز وجل وأنه كافر، وأنه ممن يطوف القبور وممن يعظم القبور، وأنه ممن يدعى الولي وأنه ممن يستغيث بالولي. لما عرف هذا علم أن هذا عدو لله عز وجل، فتظهر بينك وبين هذا الشخص المعاداة أنك لا تسلم عليه ولا تجلس معه ولا تتعاون معه أبدا في أي شيء من الأشياء، لأنه عدو. فمن كان عدو لله عز وجل فهو عدونا، من كان عدوا لله ولرسوله ولجبريل وميكائيل فإنه، ومن كان عدوا لله ومن كان لله وملائكته ورسوله، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي من كان عدو لشيء من الله عز وجل فإن هذا يكون كافرا. والله عز وجل يأتي بسياق السيرة: فإن الله عدو لكافر، أي أن هذا الفاعل يكون كافرا بالله عز وجل. فلا بد إذن أن يكون بينك معاداة، بينك وبين هذا المشرك بالله عز وجل معاداة. فمن كان هذا حاله، أي أنه لا يعتقد، أي أنه يعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، وأنه يبغضه من قلبه، وأنه يتركه ولا يعمل به، وأنه يكفر أهله ويعاديه، هذا هو صفة الطاغوت، هذا الذي يقال إنه كفر بالطاغوت. وأما الذي يجامل ويريد أن يسمعه يقول إيش عنده ماذا عنده، هذا ما يقال أنه كفر بالطاغوت، ما يقال أبدا أنه كفر بالطاغوت، ما عاداه. والله عز وجل اشترط بذلك المعاداة: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى ترجعوا إلى دين الله عز وجل، حتى توحدوا لا بد أن تكون بيننا وتظهر بيننا عداوة والبغضاء. البغضاء تكون من القلب والعداوة تكون من الظاهر، حتى يعلم الجميع أنه ليس بيننا وبينهم أي علاقة ولا صلة، لأننا بالله عز وجل وفي الله، والله عز وجل أمرنا بذلك. فهذا هو الكفر بالطاغوت، وهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله دليلها هذه الآية التي قرأناها: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد أن نكفرهم، لا بد أن نغضهم من قلوبنا، لا بد أن نعاديهم معاداة ظاهرة، يعلم الجميع أن فلان عدو لنا، أن فلان عدو لنا. وكذلك إذا نعتقد أن هذا الذي يفعلونه باطل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إلى هنا بارك الله فيكم.